إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا جل في علاه، مع أحسن الهدي وأصدق الكلام، مع الكلام المعجز، مع هذه المعجزة الباهرة التي قد منحها الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم تشريفا لهذه الأمة، وأيضا ما فيه من الشرف والعز والتمكين إن تمسك به المرء. إن الله جل في علاه أنزل هذا الكتاب، فيه عزنا وفيه شرفنا وفيه تمكيننا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتدبر هذه الآيات فأتعلم ويحفظ الحروف ويعمل بالحدود، ويعطي لكتاب ربنا جل في علاه حقه آناء الليل وآناء النهار. مع سورة البقرة، وهي أعظم سورة أو من أعظم سور القرآن، وهي من أطول سور القرآن. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذه الدروس ما حيينا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذا، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين والعمل على نشر سنة سيد المرسلين، اللهم آمين. انتهينا من الربع الأول، والآن نحن في الربع الثاني، في الكلام الذي يستهله الكتاب بقول الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وانتهينا إلى قول الله جل في علاه في المحاورة والمناظرة التي كانت بين الملائكة وبين ربهم جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوالدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أرجو من الإخوة يعني أن تحرص على كتاب ربها جل في علاه، فلو لم يكن إلا كتاب الله جل في علاه لكفانا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض موته، وحدثت الجلبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائتوني بكتاب أكتب لكم. فلما حدثت الجلبة قال عمر بن الخطاب: فينا كتاب ربنا يكفينا، يعني فينا كتاب الله جل في علاه يكفينا. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرجهم من عنده، ما كان ينبغي لأحد أن يتكلم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود العز والتمكين والشرف في كتاب ربنا جل في علاه، نقبل عليه بالقراءة وبالتلاوة وبالحفظ وبالفهم وبالتدبر. نعم، تفضل. شيء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
عندما جرت المحاورة والمناظرة بين الله جل في علاه وبين الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فولدوا أنهم أحق بالخلافة من هذا الذي يقول الله جل وعلا عنه وهو آدم، ففي أنفسهم أنهم أحق بالخلافة وأنهم أفضل من بني البشر. أنا ما زلت أكرر السنة أولى بالعمل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل في سفرة فوجدهم تفرقوا تحت ظل الشجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فكانوا إذا يعني فرش أحدهم الملاء عليهم لوسعتهم جميعا. وهذه التماس السنة ومصارعة في العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فالمفروض أننا من طلبة العلم الذين إذا سمعوا سنة سارعوا إلى العمل به. ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يسوي صفوف فيقول استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم. التفرق في الظاهر يدل على التفرق فين؟ في الباطن، أو هو يؤدي إلى التفرق في الباطن. الغرض المقصود هذه المحاورة كان الملائكة يرون أنهم أفضل من بني البشر أو من آدم الذي خلقه الله جل وعلا واستخلفه في الأرض. فبين الله لهم جل في علاه عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، على أنهم على التنزيه وعلى التسبيح وعلى التقديس لله جل في علاه يقدسون الله جل في علاه، ينزهون الله جل في علاه عن كل نقص وكل عيب، وأنهم أيضا يطهرون أنفسهم بالصلاة تطهرا وأيضا ارتقاء لتسبيح الله جل في علاه وتنزيه الله جل في علاه. واستخلصنا من هذه الآية العظيمة في قول الله جل في علاه وإن قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمامة أو أن تنصيب ولي الأمر هذه من الواجبات ومن الأركان، لا بد من ولي أمر. وإن يعني كانت الدنيا بأسرها أو الأمة بأسرها من غير ولي أمر فإن الفساد سيستشري بين الناس. لذلك قالوا يوم واحد بولي الأمر يقام فيه حد من حدود الله جل في علاه أفضل من كذا وكذا من السنين يمطرون فيها، لأن لولي الأمر كما قلنا يعني فيها من تقليل الفساد وتقليل الشر في الأرض. وبينا كيف تنصيب ولي الأمر وأيضا الصفات والسمات التي يتصف بها ولي الأمر، هذا ما تكلمنا فيه الأسبوع الماضي. قال الله جل في علاه: إني أعلم ما لا تعلم. ختم ذلك بالعلم، والله جل في علاه علمه قد أحاط بكل شيء، كما قال الله جل في علاه: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. فهو يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يعلم الله ما نخفي في صدورنا؟ فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أن الله جل وعلا يعلم كل شيء دقيق، يعلم كل شيء دقيقه وجليله وصغيره وكبيره سبحانه جل في علاه. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: إني أعلم ما لا تعلم. فبين عجزهم وعدم علمهم، ثم بين أنه سبحانه جل في علاه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو الحكيم الخبير يضع الشيء في موضعه، وكل هذا نابع عن حكمة الله جل في علاه. ثم قال الله جل في علاه: وعلم آدم الأسماء كلها. هذه أولا استشراقة، أو قل هذه أول يعني إطلالة على تفضيل آدم على الملائكة، بأنه فضل عليهم بأنه كان أعلم منهم، لذلك أظهر الله جل وعلا فضله على الملائكة بهذا. وقد استدل به العلماء على أن صالح البشر أفضل من الملائكة كما سيأتي. وعلم آدم الأسماء كلها، طبعا المفسرون يبحثون كيف علمه ذلك، أوزع في قلبه، ألهمه ذلك، نفث في روعه الروح الأمين. الغرض المقصود أن الله علمه، وهذا هو المقصود، والبحث في ذلك لا يعني نفعه بالنسبة لنا، إن غاب عنا فنؤمن به، لكننا نعتقد أن الله علم آدم الأسماء التي كان جاهلها. علم آدم الأسماء، قال ابن عباس: الأسماء، ورد عن بعض المفسرين الأسماء أسماء الأجناس، سماء، أرض، بحر، نهر فقط. وبعض العلماء يقولون هو قول ابن عباس، والراجع عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيره، قالوا علمه كل شيء، أسماء كل شيء من الإنس والحيوان والدواب والسماء والأرض والقمر والشمس والنجم، علمه كل شيء حتى الصغير والكبير، حتى التصغير رجل ورجل، علمه كل شيء. فعرضوا جميعا وسماهم آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء. وفيها دلالة أيضا واضحة على أن الله جل وعلا إذا اصطفى عبدا علمه، وهذه فيها دلالة أيضا على أن العبد القريب من الله جل في علاه من أميز ما يميزه عن الخلق، أن الله جل وعلا رفعه عنهم بالعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد له به خيرا يفقهه في الدين، كما سنبين أن هذه الآية أصل أصيل عند العلماء الذين يقولون بشرف طلب العلم. وعلم آدم الأسماء كلها، وكما قلنا علم الله آدم دلالة على أن آدم له الفضل وله المكانة العظيمة عند الله جل في علاه، لذلك اصطفاه للعلم، اصطفاه بالعلم والعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الذين قالوا بأنه علمه حتى التصغير رجل ورجل استدلوا على ذلك من السياق، لأن الله جل وعلا قال كلها، هذا تحقيق في العموم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم على الملائكة الظاهر أنه عرض الأسماء على الملائكة، والصحيح غير ذلك. الصحيح أنه عرض إيش؟ الأشياء، المسميات، عرض المسميات، عرض الدابة والإنسان والشمس والقمر حتى تسأل الملائكة فيجيبون عن ذلك. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. هذا طبعا أصالة هذا سؤال فيه التبكيت والتقريع والتأديب أيضا للملائكة، لأنهم كما قلنا وجدوا في أنفسهم أنهم أرفع وأفضل من الخليفة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لابد أن يتأدب بهذا الأدب. وكما قلنا كانت سنة كونية، كل من رأى في نفسه أنه أفضل من أحد يعني تجد أن الله جل وعلا يهذبه تهذيبا عظيما وتأديبا عظيما جما، بأنه لا يجد في نفسه ذلك ويرجع الأمر ويرده لله جل في علاه. لا سيما أن كل طالب علم كما قال بعض العلماء من السلف، قال على كل عالم أن يأخذ يحصل التراب على رأسه تواضعا وخضعانا لله جل في علاه وشكرا على نعائمه. وما بكم من نعمة فمن الله، وقد قال الله في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك موسى عليه السلام لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فعاتبه الله جل في علاه أنه لم يرد العلم له، فأدبه الله جل وعلا تأديبا عظيما فوق ما هو عليه من أدب صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال بين له أن عبدا من عباده في أرض كذا هو أعلم منك على علم لم تعلمه أنت، حتى ضرب له. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل موسى الراقي، أنه يعني لم تكبد المشقة ولم يترفع حتى يذهب يتعلم ممن هو أدنى منه، بل وبعض العلماء يرجحون بأنه ولي وليس بنبي، وهو يتعلم النبي الذي هو من أولي العزم من الرسل ذهب يتعلم من موسى عليه من موسى يتعلم منه عليه السلام. الغرض المقصود هذا تأديب وتهذيب من الله جل في علا للملائكة الكرام البررة. فقال الله جل وعلا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. العلماء قالوا إن كنتم صادقين هذه ترجع إن كنتم صادقين بأن آدم لا يستحق أن يكون خليفة وهو يستحق في حقيقة الأمر أن يكون خليفة لأنه قد علم ما لم تعلم. وبعضهم قال إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين أنكم تعلمون ما هو من فضلكم يعرف بأنكم على العلم يعني الذي يميز فضلكم أو الذي يظهر فضلكم أنكم على العلم. فإن كنتم على فضل عظيم ترون أنفسكم أنكم على فضل عظيم أظهروا لنا ذلك بإيش بإظهار ما عندكم من العلم. وبعضهم يقول لا إن كنتم صادقين يعني إن كنتم صادقين بأنكم أحق من آدم بالخلافة إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن الأحق بالتقدم والتصدر العلم العلم. وهذه كما قلنا دائما أنا أنادي بأن لا يختلط الحابل بالنابل لا تقدم الداعي على العالم بحال من الأحوال ولو كان الداعي فصيحا بليغا خطيبا ماهرا يستميل قلوب الناس بالخطبة الواحدة الألاف يستميلون بهذه الخطبة لا تقدم على العالم هذا ظلم بين ولا يصح. بل العلماء يقولون أكثر العلماء في العصور والدور عنده أي كل عالم منهم كان عنده أي ما كان يستطيع أنه يفصح عما يعرف لا يعرف عما في نفسه يعني ما يستطيع أن يكون بليغا ولا فصيحا يؤثر في أسماع الناس لكن عندما يتكلم في المسائل العلمية تراه يغوص يتوغل حتى يأتيك بالتأثيرات والتقعيدات الصحيحة التي بها يخرج الفروع. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه بين أن المميز بين آدم وبين الملائكة هو العلم. فإن كنتم صادقين أنكم أحق بالتقدم أحق بالخلافة أنبئوني أظهروا ذلك بما عندكم من العلم كما قلنا فيها دلالة على تقديم العالم على غيره عند الملمات. قالوا سبحانك أولا تقريرا سبحانك تقريرا نحن على عجز تام قالوا سبحانك تقريرا على عجزهم وعدم علمهم سبحانك تنزيها لك وتقديسا وأيضا إقرارا بحكمة الله جل في علاه رجوع للحكمة على أن الله جل وعلا حكيم وهم يقرون بذلك لكن كأنهم لما وجدوا في أنفسهم أنهم أفضل من آدم تناسوا ذلك أو جهلوا ذلك فقالوا يعني نحن أحق بالخلافة منه والله جل وعلا حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه فهو الأحق منه. لذلك قالوا سبحانك سبحانك تقريرا على أولا سبحانك تنزيها عن كل نقص وعيب سبحانك تقريرا على أننا على عجز وعدم علم سبحانك تقريرا على حكمتك فإنك تضع الشيء في موضعه سبحانك إن آدم يقدم علينا هذا تقرير وإقرار من الملائكة لله جل في علاه بأنهم بعدما بين الله لهم وهذا الإنصاف هذا الذي نطلبه من العلماء العالم عندما يرد الذي أعلم منه ويكون قد أخطأ خطأ بينا فإنه عندما يرد من العالم العلم الإنصاف أن يقول نعم أرجع الآن هذا والأعلم ولابد أن ترجعه إليه. وهذا الذي كان يحدث من كثير من علمائنا أولا يعرف لأهل الفضل فضلهم ولا يتكلم أحد منهم بوجود العالم الذي هو أتقن منه في العلوم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك أقررنا بجهلنا وعجزنا وعدم علمنا وأنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قرروا هذه المسألة تقريرا عظيما قالوا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا كما قال علماؤنا إذا وجدت اسما من أسماء الله جل في علاه فهو يدل على كمال لله جل في علاه وإذا اقترن بالاسم الآخر يكون كمالا فوقه كمال. ولذلك انظر إلى أعظم ما ترد العليم يقترن باسمين عظيمين العليم الخبير والعليم الحكيم. العليم الخبير العليم لأنه سبحانه جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ويقول العليم الخبير هنا فيها الخبير فيها دقة علم فوق العلم المراحل أيضا يعني السر وأخفى وكلما أخفى وما يمكن أن يتوقعه الإنسان ولا يتوقعه الإنسان أن يعلمه الله جل في علاه فإن الله يعلمه. فإن الله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخلص فيها سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود ترى اسم من أسماء الله جل في علاه هو من الأسماء الحسنى فيه الكمال وإذا انضم إليه اسم آخر فيكون كمالا فوقه الكمال. ودائما تجد العليم يكون معه الحكيم ويكون معه الخبير وهنا العليم ينضم إليه الاسم الحكيم لتعلم أن الله جل في علاه إذا قضى أمرا فاعلم أن هذا الأمر كان عن علم وكان عن حكمة وإن غابت عنك الحكم. لذلك كثير من الأحكام أو قليل من الأحكام اختبر الله وعباده فيها بأنه لم يظهر لهم الحكم لتمحيص العبودية، غاية الذل مع غاية التسليم لله جل في علاه وغاية المحبة. لكن هناك حكم عظيمة يعلمها الله جل في علاه، فإن الله حكيم. لذلك لما بين الله جل في علاه أنه أضل قوما وهدى آخرين فإن هذا كان عن حكمة الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فانظر كيف صدر الباب: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، كأن قائلا يقول: ولما أدخل هؤلاء في رحمته وأخرج هؤلاء من رحمته؟ قلنا: لأن هذا كان عن علم وحكمة، وأضله الله على علم. الله يعلم الأرض الصالحة للإنبات والأرض الغير صالحة لذلك، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة حكمة وعدل من الله جل في علاه. لذلك نقول هذا كمال فوق كمال. قال الله جل وعلا: إنك أنت العليم الحكيم. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا كما قلنا أيضا فيه ما فيه من قمة التوحيد والإقرار بربوبية الرب الجليل سبحانه جل في علاه. نسب النعمة لبريها سبحانه جل في علاه. لا ترد أحدا يقف كما يقف يعني من الملائكة، يقف كما يقف الناس ويقول: أنا بذكائي، بفرض ذكائي البحث الشديد الذي أبحث فيه في مسائل العلمية، أو لأنه كان متقنا في علم ما. لا، كل منهم يرد الفضل لصاحب الفضل لله سبحانه جل في علاه. لذلك ترى أن الله جل في علاه كفر أو وسم من قد نسب النعمة لغير بارها بأنه قد أشرك مع الله جل في علاه. قال: من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بإذن الله وأضاف النعمة لله جل في علاه فذلك الذي أتى بالتوحيد. لذلك قالوا: إلا ما علمتنا، نسب النعمة لله جل في علاه، قمة التوحيد لله جل في علاه، لا غر ولا عجب، قد خلقهم الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا: سبحانك، تنزيها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من هذه الآيات نستخلص منها أولا فضل العلم. علم آدم فقد فضله الله جل في علاه على الملائكة بالعلم، وقد بين الله جل وعلا عجز الملائكة بالجهل وعدم العلم، وقال: نبئوني إن كنتم صادقين أنكم أفضل من آدم فأظهروا فضلكم بالعلم. إذن لا يمكن أن تقول هناك أفضل من طالب العلم. لذلك نحن ندين الله جل في علاه عندما تكلمنا عن الكفاءة في مسألة النكاح، قلنا أن الأئمة الثلاثة قالوا هناك ضوابط عرفية والعادة محكمة بأن من الكفاءات مسألة المكانات الاجتماعية، مسألة الأوضاع مثلا، أو تقول النسب، الحسب والنسب، هذه من المسائل التي لابد أن تعتبر في مسألة النكاح. وقلنا ما قاله مالك هو الأعظم، قال: إن مدار الفضل على الدين ومدار الدين على العلم، فيكون طالب العلم كفء لأي امرأة كانت، أي امرأة أيا كانت، فمدار الدين هو الذي يميز المرء، ومدار العلم يجعله كفء لأي امرأة. فطالب العلم كفء لأي امرأة لا يرد بحال من الأحوال، وامرأة خاسرة إن رد طالب العلم لفقر أو لعدم يعني وسامة في المنظر، فهذه الخاسرة بحق، وقد أحاط بها الخسران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذفر بذات الدين، وقال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وأعظم الناس ديانة هم العلماء، وأفضل الناس مكانة عند رب الناس العلماء، وطلبة العلم كذلك، وهذا الذي نراه الآن. فلذا أنا يعني أنا يمكن أكون متشددا في هذا، أنا أرى أن المرأة التي يأتيها طالب العلم وقد علمت خلقه الحسن وعلمت أنه من طلبة العلم فردته فإنها آثمة، والخسران قد أحاط بها. طالب العلم لؤلؤة لا يمكن أن تستعيد عنه بحال من الأحوال، نادرة من نوادر الزمان في هذا الزمان الذي نعيش فيه هم طلبة العلم. فلذلك نرى بأن الله جل وعلا قد فضل آدم على الملائكة بالعلم، وقد بين الله جل في علاه فضل العلم في كتابه في أعظم آيات ترى فيها فضل العلم، عندما أشهد الله جل في علاه العلماء على أشرف مشهود على الإطلاق على قضية الكون. قال الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله جل وعلا ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء مثل ما يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقيم الليل ويقول: رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية، كل الخيرية المتحققة في طالب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختلفة أن هذه الخيرية تكون ناقصة، تكون يعني منتهية غير موجودة، من يعني أطبق عليه الجهل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كفى فخرا بطلبة العلم أن الله جل في علاه قد نصبهم وكلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر دين الله جل في علاه، في نصرة سنة سيد المرسلين. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى ليس بفقيه لكن لكل خير. قال السلام نضر النضارة نضر في الوجه. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زهد الأمة في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، الدنيا الدنية التي سرعان ما تنتهي، وأن الله جل وعلا ما خلقها إلا ابتلاء واختبارا حتى يمحص فيها الذهب الخالص من هذا الغبش والتشويش الذي في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. انظر إلى كلام السلام ومحص النظر فيه، قال الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة هذا عموم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وفضل تفضيل العلم في هذه الآيات من أكثر من وجه. الوجه الأول التصريح بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، وأيضا من ذلك إقرار الملائكة بتفضيل من هو أعلم منهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. العجز عندهم جهل والجهل فيه نقص. وأيضا قالوا إنك أنت العليم الحكيم، كل ذلك ذكر للعلم، وأن هذا دلالة واضحة جدا على فضل العلم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا قدم آدم على الملائكة وهم الكرام البررة الذين لا يعني لا يألون إلا طاعة، لا يألون طاعة في تقصيرا في طاعة الله جل في علا، سجدا ركعا يسبحون يذكرون يهللون يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر. ومع ذلك فضل الله آدم على الملائكة الكرام البررة بسبب وجود هذا العلم، فدلالة واضحة جدا على فضل العلم. فمن رام الخير كله، فمن رام الرقي عند ربه جل في علا، فمن رام أن يكون وكيلا لأصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالعلم، فحي هلا على مشمل النساء الجد حتى يرتقي منازل علا في باب العلم. وأنا ما أرى كل حر لبيب، لما يرضى على نفسي أن يكون جاهلا ينقاد كالغنم، سامحوني في اللفظة، أقصد ينقاد جاهلا ينقاد لغيره. لما لا يترفع المرء على ذلك ويقول ومن الذي من الذي أوصل هذا إلى ما هو فيه؟ الله إذا أصل كما يصل يبقى أسير كما سار، وفضل الله لا يضيع، وما عند الله لا يحجر على أحد. لكن هي المسألة أن الله جل في علاه يفرق بين المفترقين ولا يسوي بين المفترقين بحال من الأحوال، وليس هناك ثمة نسب بين الله وبين عباده. من جد واجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لكن هي همم، والناس على الهمم القمم، وناس في الهمم تحت القمم. ما أريد أن أتكلم الكلمة الأخرى، همم تفرق بين الناس. فعلى المرء إذا رام أن يرتقي المنازل العلا، على المرء إذا اشتاق إلى وجه الله الكريم في الفردوس الأعلى مرافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليأخذ بأحظ الأسباب التي يصل بها سريعا إلى الفردوس الأعلى، ألا وهي العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذا إظهار الفضل لآدم عليه السلام وإظهار العلم الذي فيه آدم عليه السلام حتى يتم التفضيل بين آدم وبين الملائكة، والإقرار التام من الملائكة على أن الله جل في علاه حكيم عليم، وعلى أن آدم أفضل من الملائكة وهو الذي يستحق الخلافة في الأرض. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هم يقولون آدم مشتق من آدم مأخوذ من الأرض، لأن الله جل وعلا لما خلق آدم أو خلق بني البشر من أولاد آدم من الأرض جميعا، الأرض والأرض فيها الأسود والأحمر والأبيض، الاختلاف والاختلاف أيضا في الطبيعة، فلذلك تجد منهم السهل والحزن والشديد والرقيق والصلب. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال العلماء في خلق آدم أن الله جل وعلا قد كرم آدم بكثير من الأمور، منها أولا بأن الله جل وعلا لما خلقه خلقه بيده، والله جل وعلا لم يخلق بيده إلا أربع، والباقي خلق الله جل وعلا باقي الكون بكلمة بكل، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما آدم فخلقه الله بيده، خلقه الله بيده من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. نور، إيش الدليل على ذلك؟ آت الدليل على تفضيل آدم بأن الله جل وعلا خلقه بيد، كتاب وسنة وإجماع. لو وضبت لا سمعت بعض الآيات التي تنفعك تستطيع أن تأتي بها وتستدل بها. ذلك أن يقول وابن تيمية كان آية في أخذ الآيات أو استنباط الآيات أو استظهار الآيات التي يستدل بها على المسائل. أتدري قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، فتصريح أن رجع خلق آدم بيده، كتاب وسنة. طيب خلاص لا نكتفي بالكتاب السنة. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، غرس جنة عدن بيده، ها، وكتب التوراة بيده، جيد أحسنت. وهناك حديث أصرح من ذلك، وحديث الشفاعة الطويل عندما يأتون إلى آدم يقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، يبينون فضله بأن الله خلقه بيده وأسجد له الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم بكل صغير ودقيق وأيضا كبير وصغير. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا العلماء اختلفوا في تفسير ذلك. أما قول الله في علاه قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هذا للإقرار للتقرير، وقد أقروا بذلك، بل أنهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال الله جل وعلا أعلم غيب السماوات والأرض، وكل شيء عند الله معلوم، كل غيب عند الله شهادة، كما قلنا أحاط الله جل وعلا بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وعلم الغيب اختص الله به، بعض العلوم ممكن الله جل وعلا قد أطلع عليها بعض عباده، أما الغيب فقد اختص الله به. لذلك كل من ادعى علم الغيب فهو كافر من الكهنة وغير هؤلاء والعرافين. قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقول أنه يعلم الغيب، صحيح؟ هذا هو. شوف إخوة، أولا قولوا بالمحكم ثم مع ذلك انتقلوا إلى غير المحكم. قولوا كل غيب لا يعلمه إلا، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن يمكن أن يطلع الله بعض عبادي على بعض الغيوب لحكمة معجزة، لحكمة من حكم الله جل في علاه، مثل ذلك ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، سنون خداع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن الخائن ويخول الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال الفاسق أو الفاسق، يتكلم في أمر العام. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر الفرات عن جبل من ذهب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال، مسيح الدجال، ونزول عيسى عليه السلام. كل هذه غيوب قد أخبرنا عنها، أخبره وأطلعه الله على بعض الغيوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ أن يكون قد علم من الغيب شيء. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هو لا يعلم الغيب من الأحوال والوقائع والطرائق والوسائل التي تبين لنا أن رسول الله لا يعلم شيء من الغيب كثيرة جدا، منها حديث الإفك، عاش حسنا في غم وهم لا يعلم به إلا الله جل في علاه شهرا كاملا، لأنه ما كان يعلم المسألة. كان يدخل على عائشة رضي الله عنها ويقول لعائشة إن كنت قد ألممت بالذنب فاستغفري الله فإن الله غفور رحيم، ولا يعلم شيئا، حتى أنزل الله عليه الآيات الواضحات الجلالات ليبرئ عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الغرض المقصود قال الله جل وعلا إني أعلم غيب السماوات والأرض، وهذا أيضا فيها عظم ربوبية الله جل في علاه، لأن الله فوق العرش والعرش فوق السماوات، ومع ذلك يعلم الله ما أنتم عليه كما قال ابن مسعود مبينا ذلك، وقدرة الله جل في علاه وربوبية الله جل في علاه وإحاطة الله بكل شيء، وما كنا غائبين. قال ما بين السماء والأرض 50، يعني ما بين السماء والأرض 50، يعني أو قدر 50، وما بين كل سماء وأخرى قدر 50، وما بين السماء السابعة وبين العرش الماء قدر 50، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علاه. ولم لا، والكون كله كما قال ابن عباس في يده كحبة خردل في يد أحدكم. إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. هنا لطيفة أريد الأخ كريم يبين لنا هذه اللطيفة. قال إني أعلم غيب السماوات والأرض، فجمع السماوات وأفرد الأرض، مع أنه خلق السماوات 7 سماوات وخلق الأرض، خلق الأراضين. نعم. طيب ليش ما ذكر الأراضين الأخرى؟
نعم السياق كله جاء على الخليفة والخليفة في الأرض وهو يبين لهم الله جل في علاه السماوات لا تعلمون عنها شيء والغيب الذي في السماوات الذي هو أبعد ما يكون أقرب ما يكون لكم لا تعلمونه فالأرض كفى أرض واحدة لكن من باب أولى أن يكون أن تكون الأراضين أيضا قد غابت عنكم قال الله جل وعلا إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال العلماء وأعلم ما تبدون من أنكم أظهرتم أنكم أفضل من آدم أعلم ذلك وأنتم لستم بأفضل من آدم قد بينا لكم أن آدم أفضل منكم وتقدم عليكم بالعلم وما كنتم تكتمون يقصد بذا هذا عموم يقصد به الخصوص هذا عموم يقصد به ما كان يكتم إبليس وما كنتم تكتمون ما كان يكتم إبليس لأن إبليس كان يعني يكتم الكبرى في نفسه ويرى أنه أفضل من آدم حتى أنهم قالوا أنه مر على آدم حين كان صلصالا نظر إليه ودار حوله ثم دخل من فيه على ما هذه إسرائيليات تصدق وتكذب دخل من فيه فخرج من دبره قال إنه أجود لو سلطت عليك لأهلكنك ولو سلطت علي لأعصينك الغرض المقصود كان يكن في قلبه والله يعلم ما في قلبه أنه كان من الجاحدين المستكبرين فقال الله جل وعلا وما كنتم تكتمون يقصد بذلك لا عموم الملائكة يقصد بذلك إبليس كان يكتم الكبر في قلبه فأظهر الله علمه فيه فأظهر الله علمه فيه عندما ابتلاه واختبره بأمره بالسجود لآدم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هنا بعدما بين الله جل في علاه فضل آدم على الملائكة وعلم آدم أمر الله الملائكة بالسجود بعض العلماء يقولون أن في المقام تقديم وتأخير أن الله جل وعلا أمرهم أولا بالسجود قبل أن يظهر لهم علم آدم أمرهم أولا بالسجود وهذا له ما له من الحكم أولها هو تمحيص العبودية التامة عند الملائكة العبد لا يكون عابدا حقا لله جل في علاه إلا بغاية التسليم لله جل في علاه مع غاية الخضوع والذل وغاية المحبة لله جل في علاه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين استسلام تام لله جل في علاه دون النظر إلى الحكم ولا غير الحكم انظر إلى الصديق كيف وصل وارتقى إلى المنزلة التي وصل إليها إلا بالصديقية التي عاش بها وهو يقول قال محمد يقولون قال يقول صدق ما يبحث عن أي شيء آخر فهنا التسليم التام هو محض العبودية لذلك الله جل وعلا ابتلى الملائكة يختبر محض عبودية الملائكة فإن الله قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مع أنهم يرون في أنفسهم الأفضلية على آدم ومع ذلك أمرهم الله ابتلاء واختبارا بالسجود لمن يرون أنهم أفضل منه فأمرهم الله بالسجود إلى السجود لآدم قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم والحكمة الثانية هي أيضا إظهار فضل آدم وهذا من النوع هذا أيضا تكريم وتبجيل وتعظيم لمكانة آدم مرة أخرى بأن الله جل وعلا قد فضله على الملائكة بأنه حباه واصطفاه بالعلم والأمر الثاني أنه أمر الملائكة بالسجود له والملائكة الكرام البررة هم أخير خلق الله جل في علاه ففضل آدم بأن أمر الملائكة أن تسجد آدم عليه السلام والحكمة الثالثة والحكمة المقصودة في هذا الباب هو إظهار علم الله جل في علاه في إبليس بأنه كان من المستكبرين بأنه كان من الجاحدين بأنه كان من الكافرين قال الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اختلف العلماء في السجود لآدم لأنه قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وما قال إلى آدم ما قال اسجدوا إلى آدم طب ما الفرق بين اسجدوا لآدم واسجدوا إلى آدم هذا الفرق بيننا الفرق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة صعبتها أنا على الإخوة لكن قطرق هات نشوف المقترحات اللغوية اللي عند حضرتك ما الفرق بين اسجدوا إلى آدم واسجدوا لآدم هنا قال الله جل وعلا اسجدوا لآدم ما قال اسجدوا إلى آدم المعتزلة أبوا وقالوا ومعنى ذلك اسجدوا إلى آدم أنا بعد ما صعبتها سهلتها لك في رد على المعتزلة كما سمعنا في الفوائد الله أكبر أي نعم هو صحيح إذا قلنا إلى آدم قصد بذلك الجهة لو قال اسجدوا إلى آدم فقصد بذلك الجهة وإذا قال اسجدوا لآدم يكون السجود لآدم لذات آدم لنفس آدم ولذلك المعتزلة يقول لا ما في السجود هذا عبادة والسجود لا يكون إلا رب العباد ما ينفع هم ضلوا في باب آخر ألا وهو حتى لو كان السجود للبشر بأمر الله فهو عبادة لمن؟ لله الذي أمر سبحانه وجل في علاه الغرض المقصود هنا قال الله جل وعلا وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم إذن ذات آدم ليس والتفسير على ثلاث أقوال القول الأول اسجدوا لآدم يعني اسجدوا لذات آدم سجودا معروفا كما سنبينه واسجدوا لآدم بمعنى اسجدوا إلى آدم اجعلوه قبلة اجعلوه قبلة، يعني إلى إيه؟ إلى جهة آدم. يكون هنا السجود لمن؟ لله، في جهة وجود من؟ آدم، كالكعبة، كالكعبة، أنت بتسجد لله جهة الكعبة، مفهوم؟ وهذا كما قلنا ضلال مبين. الصحيح راجح أنه اسجده لآدم المقصود به آدم، وهو السجود لآدم، وهذا تفضيل آدم. طبعا هم فروا من ذلك للأصل الأصيل عندهم أن الملائكة أفضل من البشر، من صالح البشر، من الأنبياء ومن الرسل ومن كل أحد. هم يرون الملائكة أفضل من كل أحد من البشر، حتى ولو من محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يفضلون الملائكة على بني البشر. لذلك لو قلنا لهم اسجدوا لآدم سنهدم له هذا، لهم هذا الأصل الذي يؤصلونه ويتبنونه أن الملائكة أفضل من بني البشر بما فيهم الرسل، وهذا كلام باطل. كما قلنا محمد بالإجماع أفضل من جميع الملائكة، والخلاف كل الخلاف في صالح البشر في الدنيا لا في الجنة، في الدنيا هل هم أفضل من الملائكة أم لا، خلاف. وإن كان راجح أنهم في الجنة أفضل من الملائكة بلا خلاف، لكن في الدنيا الخلاف وارد عند العلماء، هل صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل. الغرض المقصود قال الله جل وعلا وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود معنى الانحناء، الانحناء هذا أصل السجود، أصل السجود الانحناء، وهو فيه نوع من الخضوع والمذلة. والسجود سجودان، سجود بدن وسجود قلب، سجود بدن وسجود قلب، وسجود القلب هو المقصود الأسمى، سجود القلب هو المقصود الأسمى، كما قال بعض السلف إذا ارتقى المرء في عبادة الله جل في علاه حتى بلغ للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تكون تراه فإنه يراك، يسجد القلب تحت العرش لربه جل في علاه سجد لا يرتفع بعدها أبدا، يصير بذلك قليلا للرحمن إن صح التعبير، لكن يصير بذلك عبدا دليلا لربه جل في علاه، قريبا من الله جل في علاه، يناجي ربه. لا يجد حلاوة في الدنيا بأسرها إلا حلاوة الإيمان بالله جل في علاه، وحلاوة الأنس بالله جل في علاه، وحلاوة ذكر الله جل في علاه، وحلاوة الشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم. سجود سجودان، سجود قلب وسجود بدن، وسجود القلب بالإجماع لا يكون إلا لله، فإن سجد القلب لغير الله فهذا كفر، وسجود البدن يصح أن يكون لغير الله بأمر الله ولا يكون كفرا، ويصح أن يكون كفرا. كيف ذلك؟ نور عشان أعلمك كيف تتوانى، هات هات الإجابة، قل يكون، يعني أنت هتأتيني بأنواع السجود لكن أنا أريد تفسير ما قلته أنا في التأصيل. السجود بالقلب لا يكون إلا لله جل في علاه وإلا كان شركا، والسجود بالبدن يمكن أن يكون للبشر عبادة أو كفر، سجود للصنم للبقر للشمس للقمر هذا كفر صحيح، سجود للبشر ممكن أن يكون لله جل وعلا عبادة سهلة فيما نحن فيه الآن. تفضل. نعم كانت طاعة لله، إذا لو أمرنا الله جل وعلا ونحن في هذه الدنيا، لو كان الله جل وعلا شرع علينا وأمرنا بأن نسجد لأحد لسجد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في هذا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرته المرأة أن تسجد لزوجها، فإذا كان أمرا من الله جل في علاه صار عبادة وانصياعا لله جل في علاه، مفهوم؟ ويكون كفرا إذا سجد لغير الله جل في علاه دون أمر الله جل في علاه. إذن السجود إحنا وفيه تعظيم سجود القلب وسجود البدن، والسجود في الاصطلاح هيئة مخصوصة وهي تمكين الجبهة ذلا وخضوعا لله جل في علاه، هيئة مخصوصة وهي تمكين الجبهة ذلا وخضوعا لله جل في علاه، وهذه أعظم العبادات، أعظم ما يكون المرء فيه قربا لله جل في علاه حينما يكون ساجدا، وقد أمر الله به في غير ما موضع من كتاب كالسجود والركعي مع الراكعين، اركعوا الذين أمروا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير، فالسجود أمر الله به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم، لأن المرء أقرب ما يكون المرء من ربه إذا كان حالة كونه ساجدا لله جل في علاه. فاختلف العلماء في السجود هنا، هل هذا السجود كان فقط للتكريم والتعظيم انحناء فقط أم السجود كان سجودا بهيئته التي فيها تمكين الجبهة، خلاف بين العلماء. الجماهير يرون أن السجود هنا كان سجود تحية بالانحناء فقط، سجود تحية بالانحناء فقط، وهذا الانحناء قد ورد في شريعة من قبلنا أن الله جل في علاه يعني بين لنا في كتابه الجليل أن إخوة يوسف بعدما جاءوا إلى يوسف قال الله جل وعلا خروا له سجدا، كانت هذه شريعتهم تعظيما وتكريما وتشريفا ليوسف عليه السلام. أما في شرعنا فهي منسوخة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه في أبو داود سنة صحيح فقالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه فهل يقبله؟ قال لا، فقالوا يا رسول الله هل يعانقه؟ قال لا. فقالوا يا رسول الله فهل ينحني له؟ قال لا. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يقبله؟ قال لا. قالوا ينحني له؟ قال لا. قالوا يصافحه يسلم عليه يصافحه؟ قال نعم. فكانت المصافحة فيها الجواز، وأما التقبيل والمعانقة لا التقبيل أو المعانقة أو المعانقة بالتقبيل لا تجوز، والانحناء لا يجوز، أن الانحناء فيه نوع تعظيم، والتعظيم لا يستحقه أحد إلا الله جل في علاه. أما هنا الصحيح الوارح فأن السجود على ظاهره هو السجود الشرعي، اللفظ إذا دار بين أن تحمله على الأصل الشرعي أو الأصل اللغوي فاحمله على الأصل الشرعي، والأصل الشرعي والاصطلاح الشرعي هو تمكين الجبهة، وكانت السجود هذا ائتمار بأمر الله جل في علاه، فقد فعلوا ذلك عبادة لله جل في علاه، وإن كان في السجود تعظيم لآدم عليه السلام، لكن الأصل الأصيل أنهم ما سجدوا إلا عبادة لله جل في علاه وانصياعا لأمر الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة، قال العلماء أي الملائكة؟ بعضهم قال الملائكة المقصود بهم الملائكة الذين فيهم إبليس فقط، الملائكة الذين كان فيهم إبليس. والصحيح الراجح أن قول الله جل في علاه للملائكة دلالة على التعميم عموم الملائكة بما فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، بما فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فيها دلالة واضحة جدا على تفضيل آدم عليه السلام، وأن جميع الملائكة سيد الملائكة بجبريل كان مع الملائكة وقد ائتمر بأمر الله جل في علاه وسجد لآدم. وإذ قلنا للملائكة كل الملائكة، وهناك دليل واضح جدا يثبت ما رجحته أنا الآن بأن المقصود بالملائكة كل الملائكة، ما هو؟ سهل جدا في سورة الحج، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا ما ترك شيئا، هذا قطع في العموم. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا إشكال عظيم جدا هنا، إيش الإشكال؟ الاستثناء هنا، هل الاستثناء هنا على الاتصال أم هو على الانقطاع؟ أما ابن عباس وجماهير السلف من المفسرين قالوا الاستثناء متصل، قطروا ما الفرق بينهم؟ متصل ومنقطع ما الفرق بينهم؟ ممتاز، جزاك الله خيرا، هذا الذي أردت منك. إذا قلنا متصل إذن فإبليس من الملائكة، وإذا قلنا منفصل إذن إبليس ممكن ما يكون من الملائكة، وهذا على قولين أهل التفسير. قال ابن عباس، وهذا ترجيح البغوي وترجيح ابن جرير الطبري وترجيح كثير من أئمة السلف، قالوا بأن إبليس كان من الملائكة، إبليس كان من الملائكة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها ظاهر القرآن وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن اللفظ يبقى على ظاهره ما لم يأتي دليل يؤوله، إذ الأصل الاتصال وعدم الانقطاع إلا ما دل دليل على الانقطاع، فإذا إبليس من الملائكة، وقد قال ابن عباس إبليس كان من الملائكة، وقال كثير من العلماء قالوا كان من الملائكة، لأن الله جل في علاه عندما أمر أمر الملائكة وما أمر غير الملائكة وهو من الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقال بعضهم بعض أهل التفسير لا، إبليس ليس من الملائكة هو من الجن، وكان مع الملائكة وأطلق على أنه من، وإذ قلنا للملائكة أنه على التغليم أنه لما صار معهم وصار يتعبد بعبادتهم أخذ حكمهم، وعندنا من الشرع ما يعض ذلك بقول مسلم المرء على دين خليل من تشبه بقومه فهو منهم، فهذه فيها دلالة أنه لما كان مع الملائكة وكان يتعبد لا بما يتعبد الملائكة لله جل وعلا صار منهم، ولذلك قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة، والذي يفصل في النزاع عندهم في ذلك قول الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقام الفريق الأول ما تركوه، فقام الفريق الأول قالوا هذا الإشكال ليس بإشكال وحله سهل، قلنا كيف يحلون هذا الإشكال؟ قالوا الجن هنا المقصود به هو خزنة الجنة، الجن هنا هم خزنة الجنة، قال ابن عباس وقول الله جل في علاه كان من الجن يعني من خزنة الجنة، وبعضهم قال لا كان من الجن نوع من الملائكة، هم نوع من الملائكة سموا بهذا الاسم الجن لأنهم كانوا يستترون عن الأعين، من الجنة الذي يستتر على الأعين، قالوا فهم من الملائكة أيضا بقول الله جل وعلا وإذ قلنا الملائكة، وصحيح الراجح في ذلك أنه ليس من الملائكة، ليس من الملائكة، لكن هو أخذ حكم الملائكة بأنه تعبد له بعبادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور، وخلق آدم مما تعرفون، وخلق الجن من إيش؟ من النار، وقد قال الله جل في علا عن الجن أنه خلقهم من نار جن من نار، إذن خلقة الإبليس ليست من خلقة الملائكة، دلالة واضحة جدا أنه ليس من الملائكة، والله أعلم، هذا الذي ندين الله به أن إبليس ليس من الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قالوا العلماء إبليس هذه كلمة لا تصرف، وقال بعضهم لا إبليس مشتقة من الإبلاس، والإبلاس معناه الإياس، الأيس من رحمة الله جل في علاه، وهو سمي إبليس سمي بهذا الاسم لأنه قد أيس من رحمة الله جل في علاه، قنط من رحمة الله جل في علاه، وما قنط وما أيس من رحمة الله جل في علاه إلا باستكباره وجحوده وقنوطه من رحمة الله جل في علاه بسوء ظنه بربه جل في علاه. قد أساء الظن بالله في موضعين، الموضع الأول أنه سفه أمر الله جل في علاه، والموضع الثاني أنه قد رد على الله حكمة الله جل في علاه بأن جعل آدم هو الخليفة في الأرض، فسوء الظن بالله جل في علاه حمل أو وصف به إلى اليأس من رحمة الله، وهذه من أكبر الكبائر كما قال ابن مسعود أكبر الكبائر أو من الكبائر من أكبر الكبائر الشرك بالله والكبر واليأس من رحمة الله جل في علاه، واليأس من رحمة الله كما قلنا سوء ظن بالله جل في علاه. قال الله جل وعلا ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وأيضا في كلام الملائكة مع إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، فالضلال والكفر يكون باليأس وأيضا بالقنوط من رحمة الله جل في علاه، بينهما عموم مخصوص، فالقنوط مرتبة أعلى من مرتبة اليأس، فإبليس كما قلنا من الإبلاس هو اليأس من رحمة الله جل في علاه، وما حملوا على ذلك إلا سوء الظن بالله جل في علاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الظن بالله، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله. فسجدوا إلا إبليس، هنا الاستثناء الحق أنه استثناء منقطع، يعني المعنى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لكن إبليس لأنه ليس إبليس من جنس الملائكة فهو استثناء منقطع، استثناء منقطع يعني إلا بمعنى لكن، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى امتنع عن السجود، رد أمر الله جل في علاه، أبى واستكبر، وأبى استكبار، استكبر السين والتاء للطلب، يعني هو طلب الكبر، لا، العلماء يقولون السين والتاء هنا الكبر موجود فيه، السين والتاء هنا دلالة على المبالغة في الكبر، بلغ المدى في الكبر والتكبر والجحود نعوذ بالله من الخذلان والتعنت. قال الله جل في علاه إلا إبليس أبى امتنع من السجود، أبى رد أمر الله على الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين، واستكبر هذه فيها إشعار بأن أعظم ما أوقع إبليس في هذه المصيبة العظيمة التي بها يخرج في نار جهنم هو وأتباعه هو الكبر، والكبر من أعظم الكبائر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وابن عمر رأى رجلا يتبختر يختال يمشي كالطاووس وكان قد أرخى ثوبه تحت كعبيه فقال رأيت أحدا من إخوان الشياطين، رأيت أحدا من إخوان الشياطين، لماذا؟ لأن الشيطان من أهم صفات الشيطان الكبر، فلما رأه يتبختر كبرا قال رأيت أحدا من إخوان الشياطين، وابن مسعود كان يقول من أكبر الكبائر الشرك بالله والكبر واليأس من رحمة الله جل في علاه. الله جل في علاه ما نعت أحدا من الكافرين إلا وقد نعتهم بإيش؟ بالكبر، فرعون، قال الله جل وعلا عنه واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، وأيضا النمرود ما من أحد تراه كان عاتيا طاغية كان كافرا جاحدا من عائم الله جل في علاه إلا وتراه متكبرا على الله وعلى رسل الله جل في علاه. انظر إلى أبي جهل كان فيه ما فيه من الكبر وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وما جاء به هو الحق وهو رسول الحق وهو يدعو الأمة بياسرها إلى الخير وإلى جنات ونهر بمقعد صدق عند ملك مقتدر ومع ذلك تكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكبر من أعظم البلايا ومن أعظم أدواء القلب الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظم إزاري والله لا يأبى أن ينازعه أحد في هذه الصفات العظيمة. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى امتنع أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان من الكافرين العلماء يقولون هنا وكان من الكافرين كيف كان من الكافرين وكان يتعبد الله جل في علاه مع الملائكة وكان يتعبد بالملائكة حتى اشتبه الأمر على المفسرين أنهم قالوا هو من الملائكة فكيف كان من الكافرين. لها تفسيران، التفسير الأول كان هنا بمعنى صار، كان هنا يعتبره يعني تحل محل سارة يعني صار من الكافرين. متى صار من الكافرين يا شطار؟ بعدما أمر بالسجود فأبى صار من الكافرين، فيبقى كان هنا من الكافرين يعني صار من الكافرين. وبعضهم قال لا ولما ولما التقدير ولما هي على أصلها وعلى بابها، كان كان في علم الله السابق من الكافرين، ويدلك على ذلك أن الله جل وعلا قال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يبقى إذن كان هنا بمعنى كان في علم الله السابق من الكافرين. أختم التفسير في هذا الباب بأن إبليس قد اعترض على الله جل في علاه، يعني أبى أن يسجد. أولا أبى أن يسجد متعنتا متكبرا جاحدا يرى أفضليته على آدم، لكن كل متكبر لا يتبجح بتكبره، لا سيما وهو يحاول ربه جل في علاه، فأتى بشبهات واهية تمنعه من السجود. والأصل أن هذه الشبهات ما هي التي منعته، لكن الذي منعه هو الكبر، نعوذ بالله من الخزلان، لكن أتى بشبهات وهي ألا وهو أنه أتى بهذه الشبهات ويرد حكمة الله جل في علاه ويقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأتى بهذه الشبهة الواهية، وهذه شبهة واهية مردودة باعتبارات ثلاثة. ثم بعد ذلك سأسرد عليكم كلام نفيس في كلام ابن القيم يبين فيه خيرية الطين على النار ردا على إبليس أنه قال بأن النار خير من الطين. أولا نقول القياس الذي قاسه، القياس الشنيع الذي قاسه إبليس، أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. رد هذا القياس من أوجه ثلاثة. الوجه الأول الأصوليون، سعيد حسن ولا فوضى فوق، الأصوليون يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار. ليش فاسد الاعتبار يا شطار؟ صادم نصا. ايش النص؟ امر الله جل في علاه، الله امره بالسجود فقاس قياسا ورد امر الله فصادم نصا، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس قياس فاسد الاعتبار. عند الأصوليين يقولون القياس الذي يصادم النص فاسد الاعتبار. الوجه الثاني في الرد نقول لا نسلم لك ان النار افضل من الطين، فأنت أتيت بشبهة وهي الطين أفضل من النار، بطل كلامك، بطل كلامك، لأنك قلت النار خير من الطين والطين هي الأفضل من النار، كما سنبين الوجوه الكثيرة التي تبين أن النار الطين أفضل من النار. الثالث ممكن إيش الوجه اللي ممكن نقول به؟ لا 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 ما هو الجهة مفك أصلا لفوق تفوق، بس لو تعرف تكمل ممتاز. لولا عشقك للنساء لوصلت وصولا، ويمكن هذه مادة يعني فقهك في النساء. أحسن لفوق تفوق، أكرمك الله. نعم هذا هو. نقول الآن دائما نؤخر أن نتنزل مع إيش؟ مع الخصم. هذا أسلوب جدل، نتنزل مع الخصم. طيب أنت قلت النار خير من إيش؟ نتنزل معك النار خير من الطين. نقول طب النار أصل النار خير من أصل الطين، وأنت فرع عن النار، هو نار بتمشي، هو خلق من النار صح، فأنت فرع عن النار. طب سلمنا جدلا بأن الأصل أفضل من الأصل، لكن لا نسلم أن الفرع أفضل من الفرع. لذلك في بيت أعجبني جدا، إذا افتخرت بآباء لهم شرفوا قلنا صدق، ولكن بئس ما ولده. عجيب. نعم هذا جميل جدا، عجبني جدا، إذا افتخرت بآباء لهم شرفوا قلنا صدق، ولكن بئس ما ولد. فإذا سلمنا لك بأن الأصل أفضل من الأصل، فلا نسلم لك الفرع أفضل من الفرع، ولا دلالة أدل من أن الله قد أمر الجميع الكرام البررة بالسجود لله جل في علاه. أختم بكلام ابن القيم النفيس الذي يبين الفرق بين النار وبين الطين. يقول هذه الشبهة الضاحضة أنه من نار وآدم من تراب فهو بذلك خير منه فهي باطلة من وجوه عديدة. الوجه الأول أن النار طبعها الفساد والإتلاف، أي نار تنزل حريق انتهى الموضوع. قال أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به، بخلاف التراب، التراب تجد منه الثمار والنبات والسنبلة وتجد ما يمكن أن تعلو به طعاما وشرابا ومنظرا حلوا. الثاني أن طبعها طبع النار الخفة والحدة والطيش، وكل ذلك مذموم، أي إنسان فيه خفة وحدة وطيش فهو متهور مذموم، ما يمكن أن يمدح. وأما التراب من طبعه الرزانة والسكون والثبات رصين. والثالث أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقوات الحيوان ولباس العباد وزينة العباد من الأرض، ذلك من الأرض، أحيى الله الأرض بالنبات وفيها الأقوات والأرزاق وفيها اللباس وآلات المعايش. وأما النار ليست كذلك، النار العكس بالعكس، إذا كانت الأرض تنبت لك الزرع فإذا جاءت النار على الزرع إيش يحدث؟ انتهى الموضوع. قال والرابع أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة، والنار يستغني عنه الحيوان والبهيم مطلقا، وقد يستغني الإنسان عنه لأيام بل لشهور، والدلالة واضحة جدا. عائشة رضي الله عنها إيش قالت؟ ما كان يوقد بالشهر الكامل، ما كان يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، يأكل التمر والماء. أيضا تراب من بركته إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف مضاعف. وأما النار إذا وضع شيء فيه أكلته أكلته، لكن إذا أنت تعطيها الحجر تعطيك الشجر، أنت ما تنبت فيها شيئا إلا وتلده أضعافا مضاعفة. من ذلك أيضا قال أن النار لا تقوم بنفسها، بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والتراب لا يفتقر إلى حامل. وهذه معروفة أن النار لابد من حطب ولابد من نفخ ولابد من عوامل مساعدة. وأيضا من ذلك أن النار مفتقرة إلى التراب وليس للتراب افتقار للنار. وأيضا قال النار إن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر فيها كامل وفسادها أكثر من نفعه، أما التراب بخلاف ذلك. وقال أيضا في العاشرة أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وما فيها من خير ومن خيرات، وجعلها مهادا وفراشا وبساطا، ودعا عباده إلى التفكر فيها لأنها تقربه إلى الله جل وعلا دلالات على ربوبية الله جل وعلا. ولم يذكر ذلك في النار بحال من الأحوال، ما ذكر النار إلا في معرض واحد، إيش هو؟ التخويف والعذاب والعقوبة، وجعل الله النار لعقوبة للمتكبرين. يبقى بعض الفوارق يرجع لها المرء بما قاله الإمام ابن القيم بكلام نفيس في التفريق بين الطين وبين النار. نختم بذلك التفسير في هذا الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل الكلام على باقي المسائل التي فيها التفريق بين آدم وبين إبليس، وكيف أن الله جل في علاه لما أمر آدم بالهبوط بأن يهبط من الجنة وكان معه إبليس، أن آدم ما عصى الله جل في علاه وأراد المعصية بحال عصى الله متأولا، كما سنبين اعتذارا للأنبياء عصى الله متأولا، لكنها معصية معصية وقعت منه معصية معصية، وسندخل في الباب العقدي الذي يبين أن من الأنبياء من يقع في المعصية. نعم يصح أن نقول يجوز على الأنبياء المعصية، ولكن الصغائر وليست دناءة الصغائر. وأيضا سنفصل في الخلاف العريض بين العلماء، هل فعل الأوامر أفضل أم ترك النواهي أفضل؟ وهذا هيكون منبثقا ومستنبطا من فعل آدم وفعل إبليس. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.